الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحضيرا للانتخابات، الأعلى للدفاع ينعقد في الثانية واجتماع في وزارة الاتصالات. المغتربون في أستراليا يعانون من تغيير نموذج الاقتراع عن انتخابات 2018، فماذا عن مغتربي السويد؟ بعثة بابوية وصلت إلى لبنان تحضيرا لزيارة البابا. عبد اللهيان اتصل ببو حبيب مشيدا بحضور لبنان الأممي في جبهة المقاومة أمام الكيان الإسرائيلي. السنيورة من البقاع، مصلحة الوطن تعني المشاركة الكثيفة في الانتخابات، والانكفاء يخدم مشروع إيران وحزب الله. ستريدا جعجع، لا يستكين أهلنا في الانتشار حتى إسقاط محاولات تشتيت أصواتهم. المطاحن تنتظر الأموال من مصرف لبنان وإلا لا طحين، تقرير خاص. موسكو تصاعد وتقصف كييف بوجود غوتيريس ومخاوف من انتقال الصراع إلى مولدوفا. التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مرد. وسط احتدام المعارك الانتخابية والمواقف الحادة للمتنافسين والتي تصل إلى حد الترهيب والترغيب الذي يمارسه حزب الله على المرشحين من خارج لوائحه مع حركة أمل، تنشط الدعوات السيادية المصممة على مواجهة غطرسة الحزب في مختلف المناطق وحض الناخبين على الاقتراع للحفاظ على الهوية واستعادة السيادة ومؤسسات الدولة. في يوميات اللبنانيين الصعبة عادت لقمة العيش تقض مضاجع الناس مع توقف مطاحن كبرى عن العمل قبل يومين من العيد في انتظار صرف الأموال من المصرف المركزي، فيما يعقد مجلس الدفاع الأعلى جلسة في بعبدة لبحث الأوضاع الأمنية وترتيباتها خلال الانتخابات.
إذن يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في الثانية من بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة للبحث في التحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية ومواضيع أمنية أخرى. وكان رئيس عون قد توافق مع رئيس الحكومة على دعوة المجلس إلى الانعقاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرة الأسبوع المقبل، لكنه عاد فارتأى تعجيل انعقاده إلى اليوم.
واليوم عقد وزير الاتصالات جوني القرم اجتماعا مع مسؤولين في هيئة أوجيرو وشركتي الخلوي ألفا وتاتش تحضيرا للانتخابات المقبلة، وتمت مناقشة كل الأمور الإدارية واللوجستية لضمان جودة الاتصال وعدم انقطاع الإرسال في كل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية تسهيلا للعملية الانتخابية في 15 أيار. وأعطى القرم توجيهاته بشأن تأمين المحروقات والكهرباء لمحطات الإرسال وإجراء الصيانة والبقاء بجهوزية تامة تحسبا لأي خلل أو انقطاع في الإرسال ليتم معالجته بسرعة. وأعطى تعليماته أيضا لتأمين مهندسين فنيين في غرفة العمليات في وزارة الداخلية يوم الاستحقاق الانتخابي بالتنسيق مع الوزير بسام المولوي.
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، أشاد فيه بحضور لبنان في الخط الأمامي في جبهة المقاومة وبالشعب اللبناني وجيشه والمقاومة أمام الكيان الإسرائيلي وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية. عبد اللهيان أبلغ أبو حبيب استعداد طهران لتوفير الوقود والطحين للبنان.
أفخاخ الخارجية تتوالى فصولها مع انتخابات المغتربين. ستري دابعينو.
معاناة ناخبي الخارج تتوالى فصولها، ولمغتربي أستراليا حصة أيضا من أفخاخ الخارجية.
أنا وأمي وخيي بنفس البيت قاعدين، تسجلنا على نفس العنوان، كل واحد منا أجا بمركز اقتراع وكل واحد بعيد عن تاني 40 دقيقة المركز. كل واحد سجل، مرفوض يجي على أقرب مركز عليه حتى لو بدون يعملوها ميجا سنتر، بس كل واحد أجا بعيد عن تاني 40 دقيقة.
المغترب اللبناني في أستراليا جوزف العلم طرح علامات استفهام على تغيير نموذج التسجيل عن انتخابات 2018.
المسافات هي مشكلة حقيقية، بس مش هي المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية هو التشتت العائلي مع المسافات، يعني وتكون العائلة موزعة عدة مناطق انتخابية بشكل غير منطقي، وبشكل غير مفهوم، يعني يكون السبب الأساسي لضياع الناس مش عارفين وين بدهم ينتخبوا، مش عارفين مين بده ينتخب وين، والناس مش عم تتبلغ مزبوط مراكز انتخابات أو أقلام الاقتراع، عم تخلق ضياع تاني. هلا الشغلة اللي في عليها علامة استفهام كبيرة إنه النموذج 2018 كان ماشي تمام، ليش تغير؟ ليش صار مستند على محل التسجيل، المركز البريدي تبع التسجيل، بدل ما يكون مثل ما كان مرة الماضي والناس كانت هاين عليها وتروح تنتخب مثل ما لازم تنتخب؟ مين السبب؟ أكيد السبب اللي غير البرنامج، غير السيستم، كان ماشي مرة الماضي، ليش تغير؟ هون في علامة استفهام كبيرة إنه شو سبب تغييره؟
معاناة أستراليا لا تنسحب على بعض الدول الأوروبية، منها السويد، بحسب ما أعلن منسق القوات اللبنانية في السويد ليس سركيس عبر لبنان الحر.
تقريبا بالسويد فينا نقول إنه عندنا صفر أخطاء بهذا الموضوع، وبنتشكرهم من كل قلبنا على تعاونهم مع الجميع، وعم بيشتغلوا من كل قلبهم لحتى ينجحوا الانتخابات في السويد.
بات معلوما أن العقبات اللوجستية تهدف إلى منع المغتربين من التصويت وتقليل نسبة مشاركتهم في الانتخابات المقبلة والمصيرية في تاريخ البلاد.
واليوم أعلنت الخارجية أنها بهدف تسهيل استكمال المستندات المطلوبة لإصدار تصاريح مندوبي مرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج، تفتح أبواب قسم المصادقات بصورة استثنائية وحصرا لتصديق المعاملات الخاصة بالعملية الانتخابية في الخارج المستوفية الشروط القانونية يومي الثلاثاء والأربعاء في الثالث والرابع من أيار من 9 صباحا ولغاية 12 ظهرا، علما أن البعثات اللبنانية في الخارج ستؤمن أيضا مناوبة في خلال فترة الأعياد لإصدار التصاريح المطلوبة للمندوبين.
السنيورة من البقاع، مصلحة الوطن تعني المشاركة الكثيفة في الانتخابات، والانكفاء يخدم مشروع إيران وحزب الله. بول عباس.
أكد الرئيس فؤاد السنيورة في كلمة ألقاها في إفطار أقامه على شرفه المرشح للانتخابات في تعلبية الدكتور بلال الحشيمي في حضور النائب جورج عقيس، أكد أن مصلحة الوطن هي في ألا نستسلم أمام الواقع المرير، وأن نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الإيراني في كل المنطقة. وقال هم يراهنون على ضعف مشاركة المناهضين لمخططاتهم، ويأملون بانخفاض نسبة المشاركة إلى أدنى مما حصل في العام 2018 ليربحوا المزيد من المقاعد النيابية ويحققوا أهدافهم. فهل تريدون أن يخرج علينا هذه المرة أيضا قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد بعد 15 أيار ليزف لنا سيطرة إيران على ثلثي مجلس النواب؟ تبع السنيورة، سيفعلون كل شيء لدفعكم إلى عدم المشاركة في الانتخاب أو إلى النفور من اللوائح السيادية، سيستعملون الخلافات الشخصية والعائلية والمناطقية، سيلجأون إلى كل تحريض وافتراء وكلام مراوغ لثني الناس عن المشاركة في التصويت، لأنهم يعرفون أن إضعاف المشاركة لدى السياديين وعدم المشاركة بالاقتراع بكثافة والتصويت للوائح السيادية أو التصويت بورقة بيضاء هو فرصتهم لزيادة عدد المقاعد التي يمكن أن يحصلوا عليها، وبالتالي إلى إحكام سيطرتهم الكاملة على لبنان. وقال السنيورة، لتكن مصلحة لبنان واللبنانيين هي الاعتبار الوحيد في حساباتكم، تجاوزوا أي اعتبار يدفع إلى غياب مشاركتكم في الانتخابات. مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وإيران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن تعني المشاركة الكثيفة في العمليات الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء، لأنها ستصب في خدمة مشروع إيران وحزب الله. مصلحة الوطن هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء وحصر السلاح بيد الدولة والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن هي بإسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية والتي أوصلتنا إلى العتمة واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي وضيعت كل فرصة للإنقاذ. مصلحة الوطن أن نعمل كي نمنع تهجير اللبنانيين الباحثين عن لقمة عيشهم.
ستريدا جعجع، لن يستكين أهلنا في الانتشار حتى إسقاط محاولات تشتيت أصواتهم. رندا عاصي بوداغر.
أكدت المرشحة عن المقعد الماروني في قضاء بشري النائب ستريدا طوء جعجع أن نبض لبنان الاقتصادي اليوم هم أهلنا في الانتشار، ولولاهم لكان الشعب اللبناني في حال موت سريري اقتصادياً. فبعدما أوصلتنا الأكثرية الحاكمة إلى جهنم التي نحن فيها اليوم، أصبح الشعب يعتمد بشكل أساسي من أجل تأمين حاجياته الأساسية على المساعدات المالية والعينية التي يرسلها أهلنا في بلدان الانتشار. فلم يكن من هذه الأكثرية الحاكمة إلا أن بادلتهم على تضحياتهم بمحاولة كم أفواههم ومنعهم من أبسط حقوقهم، وهي المشاركة في تحديد مصير بلدهم وهويته. وشددت جعجع على أن ما نشهده من محاولات لتشتيت صوت الاغتراب اللبناني لا يمكن أن يعتبر سوى أنه الخطوة الأولى من مشروع تطويع إرادة الشعب اللبناني الحرة بغية طمس هوية لبنان وأغراقه في سواد حالك لا سبيل لنا للخروج منه. لذا لن نسكت ولن نتهاون أبدا مع هذه المحاولات، وسنقوم وأهلنا في الانتشار بكل ما يمكننا القيام به من أجل مواجهة. وعدنا كأحرار في هذا الوطن أننا كما أسقطنا محاولات عزل الاغتراب اللبناني عبر الدائرة 16، فأهلنا في الانتشار لن يستكينوا حتى إسقاط محاولاتهم الحالية لتشتيت الصوت الاغترابي، وسيجدون الحلول المناسبة لذلك. ولفتت النائب جعجع إلى أن ما تقوم به الأكثرية الحاكمة ليس بمستغرب بالنسبة لنا، باعتبار أن من رأى بأم عينه شعبه يموت على أبواب المستشفيات ويذل منتظرا في الطوابير أمام محطات الوقود والأفران ولم يحرك ساكنا، ليس بمستبعد عليه أن يقوم بمحاولة تشتيت الاغتراب اللبناني وكم أفواهه في الانتخابات. فمن قاد البلاد إلى جهنم كرما لمطامعه السلطوية ليس ببعيد عنه أن يقوم بكل ما يمكنه القيام به من أجل الحفاظ على تلك المكاسب. وأوضحت النائب جعجع أن مفتاح الخلاص من كل ما نعيشه اليوم هو بيد الشعب اللبناني، وعلينا جميعا العمل قدر المستطاع على نشر التوعية بين الناس على أن الصوت الذي يدلون به في صناديق الاقتراع هو الأساس في أي تغيير يطمحون إليه، وأن كل صوت في الصندوق مهم جدا وأساسي جدا، وبإمكانه قلب المعادلات رأسا على عقب. لذا يجب ألا نستهتر بأصواتنا وأن ندرك قيمتها وأن نحكم ضميرنا جيدا قبل الإدلاء بها، لأن الانتخابات واجب وطني، وهي الوسيلة الوحيدة التي يحاسب فيها الشعب مباشرة المسؤولين عن قهره وتفقيره وتضويره جوعا. وعلى الشعب أن يدرك ويؤمن بأنه لوحده مصدر السلطات في البلاد. وتابعت أن الانتخابات النيابية ليست من العادات الاجتماعية التي نرد فيها جميلا من هنا أو واجبا اجتماعيا من هناك، إنها واجب مقدس على الشعب القيام به لتحديد مصير البلاد. لذا وعلى بعد أسبوعين من الاستحقاق الانتخابي، أدعو جميع اللبنانيين للتبصر جيدا بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري والاقتراع بكثافة كي نتمكن من أحداث التغيير المنشود. وتوجهت النائب جعجع لأهالي قضاء بشري بالقول: أهلي في جبة بشري، أتمنى أن تتوجهوا في الصباح الباكر في 15 أيار إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتكم، وألا تؤجلوا قيامكم بهذا الواجب إلى ما بعد الظهر، وإن شاء الله سنلتقي جميعا ليل 15 أيار من أجل الاحتفال بالنصر، ليس في الجبة فحسب وإنما على صعيد لبنان ككل. أهلي إن جبة بشري لطالما كانت رأس حربة في المواجهات الكبرى في لبنان، وأن كل ثقة أنها ستكون كذلك في هذا الظرف الذي نعيشه، واعلموا أن كل صوت من أصواتكم مهم جدا لأنه مؤثر بشكل كبير في دائرة الشمال الثالثة، وبالتالي في المعركة الكبرى التي يخوضها حزبنا على صعيد الوطن ككل. وعلينا أن نكون كما دائما مقدامين في تلبية نداء الوطن والقضية. من جهة أخرى، استنكرت جعجع الحملة السياسية التي يتعرض لها الجيش اللبناني على خلفية الحادثة الأليمة التي ألمت بمدينة طرابلس، بحيث أن هناك بعض القوى السياسية التي تريد ضرب المؤسسة العسكرية بشتى الوسائل، تحاول جاهدة اليوم استعمال مأساة الناس بأفظع الأساليب السياسية من أجل الوصول إلى مبتغاها. كلام النائب جعجع جاء في خلال ترأسها لاجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب، في حضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيس المؤسسة الدكتور ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياء، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعر.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لفت إلى أن لا أحد يفكر أن تعطيل الانتخابات هو لمصلحة البلد، بل تعطيلها سيعود بنا إلى الوراء، لكن أن تجرى الانتخابات على علاتها في هذا الظرف خطوة متقدمة يجب أن نخطوها. أضاف: من يقول لا لسلاح المقاومة يعني نعم لمصالحة إسرائيل، وأهلا وسهلا بإسرائيل حتى لو تريد أن تكون عنصر التفوق على كل دول المنطقة، وهذا عيب أن يطرح في برنامج انتخابي على حد تعبير رعد.
النائب السابق أنطوان زهرة لفت إلى أن الغالبية الساحقة من المغتربين اللبنانيين في أستراليا متحدرون من أقضية دائرة الشمال الثالثة. أضاف عبر تويتر: أحد مرشحي هذه الدائرة ولضيق صدره من توجهاتهم الوطنية الصافية وصفهم بالأغبياء، ولهم أقول 8 أيار هو موعد الرد، وتأديبه بيدكم فأديبه.
أعرض المرشح المستقل عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك الهرمل المدعوم من القوات إلي البيطار في لقاء شعبي في الصفرة للوضع الانتخابي وانسحاب مرشحي طائفة الشيعية من لائحة بناء الدولة، فقال: شعارنا بناء الدولة وحصر الأمور الأمنية بيد الجيش اللبناني وحده، وعليه تقع مسؤولية ضبط الحدود وأغلاق المعابر غير الشرعية والدفاع عن أرض الوطن، وكلنا نقف خلفه، وبناء الدولة لا يقوم على دويلات وسلاح متفلت يرهب الناس في كل لبنان ويدفع المواطن ضريبة تدخل هذا السلاح في صراعات خارجية لم تحمل لبنان سوى الحصار الاقتصادي الخانق الذي شل قدرات الوطن.
مرشح القوات عن المقعد الأرثوذكسي في علي نزيه متى أكد في لقاء حواري حاشد في دارة النائب أنيس نصار في سوق الغرب على مصيرية المعركة الانتخابية المقبلة وضرورة فوز السياديين بالأكثرية النيابية كي نتمكن جميعا من وقف الانحدار والوقوف سدا منيعا في وجه منظومة السلاح والفساد الحاكمة والمتحكمة حاليا بالبلاد، ما كلف اللبنانيين الكثير من الأثمان الباهظة، وكي نستعيد عيد لبنان الذي يشبهنا والذي ضحينا وضحى أسلافنا بالكثير في سبيله.
غرد نائب السابق فارس السعيد: ممنوع على أي شيعي مستقل الترشح خارج ترتيب حزب الله في الجنوب والبقاع، بينما مرشح حزب الله ما همهم في كسروان وجبيل فقط من باب الملاحظة.
الحاج يلتقي جهاز تفعيل دور المرأة ويحذر من مساعي البعض تعميم اللانتخابات نيابية عن قصد، ويؤكد أن الاستحقاق قائم. تقرير ستريدا بعينه.
حذر المرشح عن المقعد الماروني في دائرة المتن الشمالي والمدعوم من القوات اللبنانية رازي الحاج من مساعي البعض تعميم اللانتخابات نيابية عن قصد، مشددا على أن الاستحقاق قائم. الحاج وخلال لقائه جهاز تفعيل دور المرأة في القوات اللبنانية من مختلف المناطق اللبنانية رد على هواجس المشاركات.
خوف تبعي هو 16 أيار، 16 أيار لا الناس بقى في أثناء ولا اللي إجوا فيهم بعض يقولوا أنه ننظر الانتخابات الجاية نغير أو نطالب انتخابات مبكرة أو. وبالتالي خلص 16 أيار إحنا أمام الحقيقة في مجلس نواب تفردته الناس بده يروح بكل تصميم يعمل عملية إصلاحية للنظام الإداري السياسي مثل ما للنظام الاقتصادي الاجتماعي، وهذا بده كثير من الجهد، بده أكيد ناس عندها مواقف سياسية واضحة، بس كمان هذا الموقف السياسي ما لازم يخلينا نكون خربي كسلنا وراء أنه ما بنشتغل لأنه في حزب الله. بنفس الوقت أنا كمتخصص ما في كمان خبى وراء اختصاصي يقول أنا بس بفهم بالاقتصاد أنا ما بجيب كمان سلاح حزب الله، مش سلاح حزب الله، حزب الله إن مشكلتنا معه بطل السلاح، أنا رأيي صار أبعد من السلاح، حزب الله نقيض مشروعنا.
كما كانت كلمة لرئيسة الجهاز سينتيا أسمر لفتت فيها إلى أن مبادرات الحج طالت كل المناطق اللبنانية ولم تقتصر على المتن، مشددة على تمسك مرشح المتن رازي الحج بالمشروع ككل لا بمجرد عمل سياسي، وهذه ليست إلا البداية.
أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات أن المادة 78 من قانون الانتخاب المتعلقة بفترة الصمت الانتخابي نصت على ما يلي: ابتداء من الساعة 0 لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية. لذلك تحدد هيئة الإشراف فترة الصمت الانتخابي الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل الانتخابات وفقا لما يلي: أولا، للانتخابات التي ستجرى في الخارج بتاريخ 6/5 تبدأ من منتصف ليل الأربعاء في 4/5 ولغاية إقفال صناديق الاقتراع. ثانيا، للانتخابات التي ستجرى في الخارج بتاريخ 8/5 تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 6/5. ثالثاً، للانتخابات بتاريخ 12/5 للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية تبدأ فترة الصمت من منتصف ليل الثلاثاء في 10/5. رابعاً، للانتخابات للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15/5 تبدأ فترة الصمت من منتصف ليل الجمعة 13/5. وبالتالي على وسائل الإعلام والإعلان المحلية على اختلاف أنواعها وعلى المرشحين واللوائح وممثلي الجهات السياسية والأحزاب كافة وجوب التقيد بفترة الصمت الانتخابي المحدد لكل عملية انتخابية في الخارج وفي الداخل.
في إطار التحضيرات لزيارة قداسة الحبر الأعظم لبنان، وصلت الباثة البابوية إلى بيروت في زيارة تستمر يومين، وعلى الفور عقدت اجتماعات مكثفة مع اللجنة مع وزير السياحة وليد نصار. ولجنة البابوية تضم السفير البابوي في لبنان المونسينيور جوزيبي سبيتيري وثمانية أشخاص من بينهم أحد الكرادلة ومسؤولين عن الأمن والإعلام والبروتوكول.
في سرايا ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين. في ختام الاجتماع عقد الوزيران بيرم وحجار مؤتمرا صحفيا، فقال بيرم: مسألة النزوح لم تعد تحتمل ولم تعد الدولة قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي. أضاف: لم تعد الدولة قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دولة ودول أخرى، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. وقال: طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان، بل نلتزم بها، لكن الأمور فاقت قدرة الدولة على التحمل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا. وقال بيرم: سترفع مقررات هذا الاجتماع إلى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف. وختم: لا أحد يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندق جرس الإنذار للمجتمع الدولي.
وقال الوزير الحجار: نحن في وضع دقيق وصعب وخطير، لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمل أعباء فوق طاقتنا، ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزارتنا، وسأبلغ المسؤول عن مفوضية اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم في هذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
المطاحن تنتظر الأموال من مصرف لبنان وإلا لا طحين. ماريا موسى.
تطل أزمة الطحين هذه المرة من باب تأخر مصرف لبنان في تأمين الأموال اللازمة وتسديدها لبواخر القمح المستورد لتستطيع المطاحن طحنه وتوزيعه على الأفران. مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس بربيري أوضح الأمر متمنيا على مجلس الوزراء التحرك سريعا.
خطينا أول مرحلة، كان عندنا مطب في المات الماضي أزمة، وهي أنه الحصاد تأخرت شوية. عملنا اجتماع مع وزير الزراعة ومع سعادة مدير عام الزراعة، وتوافقنا أنه لازم يسرعوا شوي. هني عم بيسرعوا لأننا يعني نعمل شغلنا، بس بدناش نأخر النتيجة. الحمد لله قطعناها، فبضل في مرحلة الدعم. نحن عندنا أمح، ولكن ما ندفع حقه. مثل ما بتعرفي اخر مره باخر قرار مجلس الوزراء وافقوا يعطونا 36 مليون دولار، حولوا منهم اول دفعه لمصر 15 مليون دفعوا على البواخر اشتغلنا فيهم. بقي الدفعه الثانيه من 36 هي الرصيد 21 مليون، بعد هلا بطور انه يتحولوا لحتى يدفع حق البواخر. البواخر اللي عم نحكي عنها موجوده بلبنان وصبت بالمطاحن، ولكن ما عم نقدر نحط ايدنا عليهم ونطحنهم لانهم حقهم بعد ما تحول لبرا بالدعم. فينا نطحنهم مثل ما نطحنهم على الغالي يعني بلا دعم. وهون العقدة، مش لأنه العقدة إنه في قمح ولكن المطاحن ما عم تتصرف فيه، لأنه هذا القمح بعده منشرع على الدولار العالي تقريبا من 500 دولار يعني. إن شاء الله اليوم يتحولوا، لا ولا راحت لبعض الفرصة يعني الثلاثة الأربعة، يعني هاي هي الأزمة هون. إن شاء الله خير، إن شاء الله يطلع معنا نتيجة اليوم.
تنتهي أزمة لدى المواطنين لتبدأ أخرى، وكأن هذه الأزمات أصبحت يومية لدى شعب مثقل أساسا بهمومه.
أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ يوم أمس أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس 5 أشخاص أثناء تحضيرهم لتهريب نحو 85 شخصا عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركبا قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص، وهو 400,000 دولار أمريكي تقريبا. وقد ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشيل عبود مع أعضاء مجلس إدارة الرابطة الذين وجهوا له دعوة للمشاركة في القداس الاحتفالي لإطلاق اليوبيل الذهبي لرابطة كاريتاس، والذي يترأسه البطريرك الراعي في بازيليك سيدة حريصة في 26 حزيران.
قال نائب قاسم هاشم إن ما أعلنه اللواء عباس إبراهيم في شأن جوازات السفر يستدعي من الحكومة تحركا سريعا للمعالجة، وأضاف لا يجوز أن يستمر الوضع على حاله، ولا بد للحكومة من تأمين الاعتماد المطلوب من دون مماطلة أو تلكؤ، فعندما تصل الأمور إلى حد عدم إمكان الحصول على جواز سفر فأي ثقة ستبقى للبناني بهذا الوطن؟
على إثر ورود شكاوى عدة من المواطنين عن وجود ألبان وأجبان منتهية الصلاحية في بعض المحلات التجارية في قضاء زحلي، داهمت قوة من أمن الدولة معملا للألبان والأجبان في بلدة أبلح، وتبين بعد الكشف على المعمل عدم التزامه المعايير الصحية اللازمة، كما تبين أيضا تلاعب حاصل في تواريخ صلاحية المنتجات لديه، فتم تنظيم محضر ضبط بحقه.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها أوقفت عصابة متورطة بعمليات تجارة وترويج المخدرات في صحراء الشويفات، وكان أفرادها يقومون جهارا بتوزيع المخدرات على عدد كبير من المتعاطين الذين يتوافدون من مختلف المناطق إلى أوكار العصابة، وهم 3 لبنانيين وسوري ومصري، وضبطت معهم كمية كبيرة من المخدرات.
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنه بسبب عطل طارئ على خط ضخ منطقة المعاملتين المعروف بالخط 900 ستضطر إلى قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان لمدة 72 ساعة ابتداء من ظهر اليوم للقيام بالتصليحات اللازمة.
إلى التطورات الإقليمية والدولية مع بول عباس.
في اليوم 65 من الغزو استهدفت كييف بقصف صاروخي عنيف تزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. موسكو أكدت الخبر، وأعلنت وزارة الدفاع أن الطيران الحربي دمر ورشات تابعة لمصنع صاروخي في العاصمة الأوكرانية وتدمير 3 محطات كهربائية جنوب العاصمة. إلى ذلك تحدثت تقارير عن انتشار بريطاني واسع في أوروبا الشرقية لردع أي عدوان روسي محتمل. وفي سياق متصل بالتطورات الأوروبية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأعمال المزعزعة للاستقرار في مولدوفا تضر بأمن البلاد واستقرارها. إسرائيل بدورها دعت مواطنيها في منطقة ترانس نيستيريا في مولدوفا إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن في ظل التدهور الأمني الحاصل. يشار إلى أن التوترات في مولدوفا اشتعلت في الأيام الأخيرة بسبب انفجارات استهدفت مركزا للإذاعة ومقرا أمنيا. بدورها أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أنها تملك القدرة على تعبئة أكثر من 250,000 جندي لمواجهة الخطر الآتي من روسيا. أصيب 42 فلسطينيا في مواجهة مع الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم في حرم المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع. كشف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني عن عملية لطائرات مسيرة إيرانية فوق إسرائيل في الآونة الأخيرة. على خط الهجرة غير الشرعية، أعلنت الأمم المتحدة عن غرق أكثر من 3000 مهاجر في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا العام الماضي.
إلى تطورات الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكره طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعه ومتوسطه وارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره، بتسجل على الساحل 33 درجه، فوق الجبيل 30 وبالداخل 35 درجه، مع رياح ناشطه بتوصل ل 70 كيلومتر بالساعه، محمله بالغبار وبتؤدي لسوء بالرؤيه احيانا مع نسبه رطوبه منخفضه صباحا. رياحا بتكون شماليه شرقيه سرعتها بين 15 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، الأحد طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلاتها الموسمية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وبقاء طبقات الغبار بالأجواء مما بيؤدي لسوء بالرؤية أحيانا وضباب على المرتفعات. والتنين طقس غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية خاصة بالمناطق الداخلية أحياناً. أما التلاتة فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
نعيد قراءة العناوين. تحضيرا للانتخابات الأعلى للدفاع ينعقد واجتماع في وزارة الاتصالات. المغتربون في أستراليا يعانون من تغيير نموذج الاقتراع عن انتخابات 2018، فماذا عن مغتربي السويد؟ بعثة بابوية وصلت إلى لبنان تحضيرا لزيارة البابا. عبد اللهيان اتصل ببو حبيب مشيدا بحضور لبنان الأمامي في جبهة المقاومة أمام الكيان الإسرائيلي. السنيورة من البقاع، مصلحة الوطن تعني المشاركة الكثيفة في الانتخابات والانكفاء يخدم مشروع إيران وحزب الله. ستريدا جعجع، لا يستكين أهلنا في الانتشار حتى إسقاط محاولات تشتيت أصواتهم. المطاحن تنتظر الأموال من مصرف لبنان وإلا لا طحين، تقرير خاص. موسكو تصعد وتقصف كييف بوجود غوتيريس ومخاوف من انتقال الصراع إلى مولدوفا. نشاطنا انتهت، أخرجها إذاعياً إلي مسيحي وفريدي سيبا.